الحمد لله نحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا على مسألة نكاح المحلل والمحلل له.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى ورحم الشارح والسامعين: ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثة ليحلها لمطلقها.
نعم، ما زال المصنف رحمه الله تعالى يذكر بعض الأنكحة المحرمة، ومنها نكاح المحلل. ولذا أورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. ثم فسر هذا النكاح فقال: وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثا ليحلها لمطلقها. الطلاق مرتان، كما جاء في قول الله تعالى: الطلاق مرتان. ثم بعد ذلك قال الله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. يعني إذا طلقها الطلقة الثالثة فإنها بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجا آخر نكاح رغبة. وإذا وقع النكاح على هذا المعنى الذي جاء في الحديث، وهو أن يكون مقصود المحلل فقط من أجل أن يحلها لزوجها، فإنها لا تحل له، ويكون هذا الشرط شرط فاسد ومفسد أيضا، في نفسه فاسد وأيضا مفسد لهذا النكاح، لأنه نكاح غير مقصود، لأن المقصود به ليس النكاح على وجهه الشرعي الذي يقتضي الاستمرار المبني على الرغبة في هذا النكاح، وإنما مقصود هذا الذي يريد أن يحلل المرأة لزوجها، مقصوده هذا المعنى، أن ينكحها بقصد أن تحل لزوجها الذي طلقها. فهذا النكاح نكاح غير مقصود، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والنكاح يراد به الاستمرار والاستدامة إضافة إلى مقاصد النكاح الأخرى، وهذا الذي هذه صفته لم يرد هذا المعنى، ولذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار، شبهه بالتيس المستعار الذي يأخذه الإنسان فيجعله مع غنمه لهذا المعنى الذي هو الضراب، ولذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التشبيه، وهو حري بهذا التشبيه، لأن النكاح له مقاصد عظيمة إضافة إلى أفاف النفس، طلب الولد ووجود المحبة والمودة، تكثير نسل المسلمين، وأن يكون سكن وقرار. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له. أما المحلل فلأن هذا الفعل منه يكون قد اتخذ آيات الله هزوا، لأنه أعرض عن مقاصد النكاح العظيمة وقصد فقط هذا الاستمتاع بحيث يحل المرأة لزوجها، فيكون قد اتخذ آيات الله هزوا، فلذا لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المحلل له إن كان عالما فيكون ملعونا بنص هذا الحديث، إن لم يكن عالم بهذا الفعل، أن هذا الشخص الذي نكح المرأة لم يقصد بها التحليل، فإنه لا يكون ملعونا لكنه إذا علم لا يجوز له أن يتزوج هذه المرأة، لأن النكاح نكاح الثاني غير صحيح، ولا بد أن يكون النكاح صحيحا لتحل المرأة لزوجها. فالنكاح غير صحيح للثاني لأنه لم يأتي به على وجهه، وليس نكاح معتبر شرعا لأنه نكاح فاسد ومفسد. والأول لا تعود له امرأته لأنها لم تنكح النكاح الشرعي الصحيح، فيكون هذا النكاح الذي وجد بهذه الصورة ومقصود الناكح أن يحل المرأة لزوجها غير مؤثر بحيث تحل المرأة لزوجها، فلا تحل الأول ولا تحل للثاني. لكن هل يسمى هذا الفعل زنا؟ هو يحتمل، لكن فيه شبهة، لا سيما أن بعض الفقهاء أجازه بناء على أن الصورة في الظاهر يعني صحيحة، يعني وجد الزوج والزوجة والرضا والولي ووجد الشاهدان، ففي الصورة يكون النكاح في ظاهره صحيح، فجوزه بعض الفقهاء، قالوا هو يأثم بهذا الفعل لكن يبقى النكاح صحيحا. لكن الصحيح أن النكاح لا يكون صحيحا. كيف يكون صحيحا والنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن المحلل والمحلل له، وعمر رضي الله عنه فقال لا أتين بأحد بمحلل أو محلل له إلا رجمتهما. فهذا دليل على أنه اعتبر ذلك من الزنا. فهو يحتمل، لكن مع وجود الخلاف الموجود فيه لا يحكم بأنه زنا، للحاكم أن يعزره وأن يؤدبه، لكن النكاح لا يصح ولا تحل لزوجته الأول حتى يتزوجها الزوج الثاني زواج رغبة، وحتى يأتيها ويجامعها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، لأنه إذا وجد الجماع فإنه يقتضي ذلك في الغالب الاستمرار والبقاء. ولذا لما يعني أرادت امرأة رفاعة أن تعود إلى زوجها الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني الزوج الجديد الذي دخل بها. إذا كان الأمر جاء من المرأة نفسها هي تنوي عدم الاستمرار مع هذا الزوج الجديد، وإنما تريد أن ترجع إلى الزوج الأول، وكذلك إذا قصد وليها ذلك، هل تؤثر هذه النية وهذا القصد؟ يعني هل يؤثر في النكاح؟ إذا المرأة نفسها الزوجة يعني نيتها إذا دخل بها هذا الرجل الجديد أن لا تمكنه، وإنما مقصودها أن تعود لزوجها الأول، وحتى إن مكنته فتفعل من الأفعال التي ما يكون فيها تنكيدا على الرجل الجديد حتى يفارقها فتعود لزوجها الأول. أو كان قصد وليها هو هذا المعنى، أن زوجها بهذا الزوج الثاني من أجل أن يحلها لزوجها الأول، ففي المذهب عند الحنابلة هنا أنه لا يؤثر، أن نية الزوجة لا تؤثر وكذلك نية الولي. وقد ذكر بعض الفقهاء قاعدة وهي أنه من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، والفرقة إنما تكون بيد الزوج لا بيد الزوجة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن نية المرأة وكذلك نية وليها كنية الزوج حتى وإن لم يكن يعني ولم يكن بيدها فرقة ولا بيد ولي أمرها فرقة، لكنهم قد يسعون إلى عدم استمرار هذا النكاح، ومقصودهم إبطاله من أجل أن تعود إلى زوجها الأول، فكان هذا المعنى له تأثير على الزواج وعلى استمراره وعلى المقاصد الشرعية منه، فيكون بهذه النية نكاحا محرما ونكاحا فاسدا، طالما أن المرأة قصدت هذا المقصد وكذلك وليها قصد هذا المقصد. فالأطراف يعني في النكاح ثلاثة: الولي والزوج والزوجة، وكل منهم له تأثير في هذا الأمر. فإذا قصدت الزوجة بالنكاح عدم الاستمرار وإنما من أجل أن يحلها لزوجها الأول، فيكون مقصدا غير جائز ومحرم ومفسد للنكاح. وكذلك إذا قصد وليها هذا المقصد، وبالتالي لا يكون نكاحا شرعيا صحيحا مؤثرا، ولا تعود إلى زوجها الأول حتى ينكحها زوجا جديدا نكاح رغبة واستمرار وليس نكاح تحليل، لكي لا يتعرض للمعنى الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه لعن المحلل والمحلل له. فالصحيح أنه لا تحل المرأة لزوجها الأول إلا إذا تزوجها الزوج الجديد أو الزوج الثاني نكاحا صحيحا برغبة، ولا بد من الجماع، بغير ذلك لا تحل لزوجها الأول ولو بقيت عند الثاني سنين، ولو بقيت عند الثاني سنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة رفاعة القرظي: أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني حتى يكون نكاحا تاما يعني بالمعنى الشرعي الصحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب العيوب التي يفسخ بها النكاح.
بعد ذلك شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر باب العيوب التي يفسخ بها النكاح. العيب يعتبر فقد شرط، إذ أن العقد المطلق عندما يعقد الشخص نكاحا عقدا مطلقا، فإن مقتضى هذا العقد هو السلامة من العيوب، فكأن العاقد شرط بمطلق عقده خلو المعقود عليه من العيوب، خلو المعقود عليه من العيوب، فكأن العاقد عندما عقد النكاح مقصوده أن يكون المعقود عليه خالي من العيوب التي تعتبر مخلة بالنكاح وتؤدي إلى انفساخ النكاح. والأصل في العيوب في النكاح أنه ما يفوت به غرض صحيح، يعني ما يفوت به غرض للزوج أو الزوجة، هذا المقصود، أن لا يوجد ما يفوت الغرض الصحيح من الزواج سواء بالنسبة للزوج أو بالنسبة إلى الزوجة. ويقسمها الفقهاء إلى قسمين: صفة أحدهما فوات صفات كمال، والثاني وجود صفات نقص. قالوا: أما الأول الذي هو فيه فوات صفات الكمال فهذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر، مثلا كون الزوج حسن الخلق كريما ذا خلق عالية كذا، والمرأة تكون كذلك، النقص في هذا قالوا لا يؤثر، لا يؤثر. لكن إذا كان الأمر يتعلق بوجود نقص مما كان لفواته ذهاب يعني ما يحصل به الاستمتاع بين الزوجين أو نقص ذلك، فهذا هو العيب الذي يكون يعني معتبرا، هذا الذي يكون يعني إذا وجد، على خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه الصفات التي تعتبر صفة نقص. قالوا: فما كان لفوات صفات كمال فلا خيار فيه، إلا أن تشترط يعني أو يشترط أحد إلا أن يشترط أحد الزوجين. إذا اشترط أحد الزوجين فله ما اشترط، لكن إذا لم يشترط فإن فوت صفات الكمال لا تؤثر في النكاح ولا توجب الفسخ، وإنما الذي يوجب الفسخ هو إذا وجد صفة نقص أو عيب. لكن ما هو العيب الذي فيه الخيار؟ هل هو مخصوص بأشياء يعني محدودة، أو هو مضبوط بضوابط محددة؟ المشهور من المذهب عند الحنابلة وكذلك أكثر الفقهاء أنه محدود بأشياء معدودة، سيذكرها المصنف، أشياء محدودة معينة، وما سواها ولو كان أشد نفورا منها لا يعتبرونه عيبا، لا يعتبرونه عيبا عند كثير من الفقهاء. والصحيح أنه مضبوط يعني بضابط محدد، وهو ما يعده الناس عيبا، ما يعده الناس عيبا يفوت به الاستمتاع أو كمال الاستمتاع فإنه يكون عيبا يؤدي إلى الفسخ، عيبا يؤدي إلى الفسخ. العيوب قد تكون في الرجل وقد تكون في المرأة وقد تكون مشتركة، قد تكون في الرجل قد تكون في المرأة، خاصة بالرجل أو خاصة بالمرأة، أو تكون عيوب يعني مشتركة. فالمصنف هنا سيذكر العيوب التي حددها الفقهاء حتى ولو وجد غيرها أقوى منها ما يرونها يعني من العيوب التي تخل بالنكاح وتوجب الفسخ، إلا إذا اشترطت، إذا اشترطت السلامة. فاشتراط السلامة هذا أمر مهم، يعني إذا كان في العقد يعني اشترط شروطا يجب يعني أن لا توجد مثل هذه العيوب في الزوجة، فهنا يؤخذ بالشرط. لكن لو لم يشترط فإنه ينظر في هذه فقط العيوب التي ذكرها الفقهاء، التي ذكرها الفقهاء. فنجد مثلا في المذهب هنا يقول إذا كانت غير سميعة يعني ما تسمع، أو بها صمم، أو لا تبصر، أو كانت كبيرة، أو مجزوعة الأذنين، أو فهذه لا توجب الفسخ، لا توجب الفسخ ما لم تكن تشترط في العقد، ما لم تشترط في العقد. فما اشترط في العقد لا يجب يعني الوفاء به، أما ما لم يشترط فوجد عيبا بعد ذلك فتكون هذه العيوب التي نص عليها الفقهاء، وما عداها لابد يكون إيش موجود في الشرط ليتحقق له يعني للناكح الفسخ. فقال المصنف هنا نعم،
متى وجد أحد الزوجين الآخر مملوكا أو مجنونا أو أبرص أو مجذوما، أو وجد الرجل المرأة رتقاء.
نعم، قال متى وجد أحد الزوجين الآخر مملوكا، متى وجد أحد الزوجين الآخر مملوكا فله الفسخ، إن لم يكن علم بذلك قبل العقد فله فسخ النكاح، لأن الرقيق ليس كفءا للحرة. فمتى وجدت الزوجة الحرة أن زوجها رقيق، أو وجد الزوج الحر أن زوجه رقيقة، فيكون هذا له فسخ النكاح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة رضي الله عنه لما عتقت وكان زوجها عبدا، خيرها بالبقاء معه أو فسخ النكاح. فلذلك قال المصنف متى وجد أحد الزوجين الآخر مملوكا فله الفسخ، فله الفسخ، ولم يكن علم بذلك. لكن لو علم فإنه يبقى النكاح مستمرا ولا يفسخه بهذا السبب. أو وجد أحد الزوجين الآخر إيش
أو مجنونا،
مجنونا يعني به جنون، مرض الجنون، أو أبرص به البرص اللي هو بياض الجلد، أو مجذوما يعني به مرض الجذام. نعم،
أو وجد الرجل المرأة رتقاء،
أو وجدها الرجل رتقاء يعني وجد المرأة رتقاء، والرتق أن يكون فرج المرأة مسدودا، أو وجدته المرأة مجبوبا أي مقطوع الذكر، فله فسخ النكاح. يعني إذا وجدت هذه العيوب، لأن هذه العيوب تمنع الاستمتاع المقصود بالنكاح، فالجنون يثير النفرة في النفس التي تمنع من الاستمتاع بمن هو به، وأيضا يخشى من ضرره أن ينتقل إلى أولاده ويصابون بالمرض الذي هو البرص أو بالجذام. وهذه المذكورة، هذه العيوب التي ذكرها المصنف، تفوت الغرض المقصود أو بعض أغراض النكاح أو المقصودة من النكاح. لكن لو لم ينص هذه العيوب، حتى لو لم ينص عليها، هذه العيوب المذكورة إذا وجدت حتى ولو بدون شرط فإن توجب الفسخة، لكن ما عداها هو الذي يحتاج إلى أن يذكر في الشرط، يحتاج أن يذكر في الشرط. فإذا وجد أن المرأة أو أن أحد الزوجين أعمى أو أصم أو قبيح أو ساقط الأسنان أو عجوز، وما اشترط هذا، ما ينفسخ النكاح في المذهب، لأنها ليست من العيوب التي اتفقوا أنها توجب الفسخ. لكن لو اشترطها في الشرط أن لا تكون عمياء، أو أن لا يكون أعمى، أن لا يكون أصم، أن لا تكون قبيحة، أن لا يكون قبيح، سلامة أسنانها، كذا إلى آخره، فله ما اشترط. لكن لو لم يشترط هذه، هل هذه ليست عيوب؟ تزوج امرأة يظنها سميعة وإذا بها ما تسمع، يظنها بصيرة وإذا بها ما تبصر، وجدها مشوهة، لا أسنان لها، مقطوعة الأذنين، كبيرة في السن، ها، عجوز، كل العيوب موجودة فيها. غريب كلام الفقهاء هنا. هذا الصحيح أن هذه من العيوب إذا وجدت، الصحيح أنها من العيوب. والقول بأنها لو لم تشترط لا ما جاز له الفسخ، هذا قول ضعيف. الصحيح أن له الخيار، الصحيح، لأن الأصل في العقد إيش اللي قلنا في أول الكلام، يعني الأصل في العقد يقتضي إيش؟ السلامة، السلامة من هذه الأشياء. فكونها وجدت هذه الأشياء فيتعتبر عيبا يجيز له الفسخ على الصحيح، على الصحيح. نعم.
قال: فله فسخ النكاح إن لم يكن علم ذلك قبل العقد.
أي نعم، إن لم يكن علم ذلك قبل العقد. لكن إن علم قبل العقد ورضي بالعقد مع وجود هذه العيوب، فإنه ليس له أن يفسخ بعد ذلك. إذا كان علم قبل العقد ورضي بالاستمرار سقط حقه في الفسخ، لأن عقده النكاح مع علمه هو رضا بهذا العيب، يعتبر رضا بهذا العيب. نعم.
ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم.
أي نعم، لا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم، يعني ليقضي القاضي في ذلك، لأن النكاح انعقد وتمت الشروط في الظاهر، فإذا وجدت هذه العيوب فإن الحاكم هو الذي له فسخ، وحكمه هو الذي يرفع الخلاف. نعم.
وإن ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها فاعترف.
نعم.
أنه
لو ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها، أي لا يستطيع الجماع، العنين هو الذي لا يستطيع الجماع، فادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها أي لا يستطيع الجماع. نعم.
فاعترف أنه لم يصبها أجل سنة منذ ترافعه، فإن لم يصبها خيرت في المقام معه أو فراقه، فإن اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما إلا أن تكون قد علمت عنته قبل نكاحها.
نعم. يقول إن ادعت المرأة أن زوجها عنين، والعنين هو الذي لا يستطيع الجماع، فاعترف أنه لم يصلها أي لم يجامعها، قال أجل سنة منذ ترافعه يعني إلى الحاكم، يمهل سنة كاملة تبدأ من تخاصمهما عند القاضي، فإن لم يصبها يعني خلال هذه السنة خلال هذا العام الذي أعطي كأجل له خيرت في المقام معه البقاء معه أو فراقه، فإن اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما. لماذا تؤجل سنة؟ لأن هذا المنقول عن الصحابة، لأنه ثبت عن ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم أنهم أجلا أو أنهما أجل العنين سنة، أجلوه سنة. طيب هل هذا حكم تشريعي أم حكم قضائي؟ يحتمل أنه حكم تشريعي ويحتمل أنه حكم قضائي. وش الفرق بين الحكم التشريعي والحكم القضائي؟ إذا قلنا حكم قضائي فهذا يرجع إلى اجتهاد القاضي، وقد يختلف من زمان إلى زمان، ويحتمل أن قلنا أنه حكم تشريعي، فإذا قلنا حكم تشريعي فإنه لا يختلف بل يكون ثابتا. ولذا نجد أن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو تشريعي ومنها ما هو قضائي، فما كان تشريعيا فإنه لا يتغير ولا يتبدل، وما كان منها قضائيا فهذا يتغير بتغير الأحوال. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، اختلف الفقهاء هل هو قاله من باب التشريع أم من باب القضاء والسياسة والإمامة. فمن قال من الفقهاء أن هذا القول قاله من باب التشريع فكل مجاهد قتل قتيلا فله سلبه، يعني ما عليه من ملابس وسلاح وهذه الأشياء التي يحملها المقاتل فإنها تكون لمن قتله. فبعض الفقهاء كأحمد والشافعي قالوا يستحق المجاهد سلب القتيل، لأن هذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى مستمرا. وقال بعض الفقهاء هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم من باب القضاء ومن باب السياسة ومن باب الإمامة فيتغير بتغير الأحوال والأزمنة. فهنا عندما حكم عمر رضي الله عنه وكذلك ابن مسعود بتأجيل العنين لمدة سنة، هل هو من باب القضاء أو من باب التشريع؟ وكذلك حتى لو قلنا من باب التشريع هل قول الصحابي حجة أو ليس بحجة، مع أن قول عمر رضي الله عنه كقول أبي بكر رضي الله عنه يدخل في باب الحجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقوله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوا أبا بكر وعمر ترشدوا. لكن يبقى هذا القول هل هو قيل من باب التشريع أو من باب القضاء إن قلنا أنه من باب التشريع لا يتغير، حتى لو مثلا قرر الأطباء أن هذه عنة وأن الرجل عنين ولا يستطيع أن يأتي امرأته، نقول لابد يمكث سنة. هذه إذا قلنا إيش إنه من باب التشريع، لأنه هذا. لكن إذا قلنا من باب القضاء نقول لا ما يمكث، لأن هذا يتغير بتغير الأحوال، والآن علم بالطب أن هذا الشخص عنين وعرف العلة الذي فيه فما نحتاج نمكث إلى أن يبقى سنة. الفقهاء ذكروا قديما لماذا يؤجل سنة بغض النظر عن كونه حكم يعني تشريعي أو حكم قضائي، قالوا لتمر على فصول السنة الأربعة، يمر على الصيف والخريف والشتاء والربيع، تمر عليها الفصول لأن طبيعة الإنسان تختلف من خلال هذه الفصول، لأن يعني كما يذكرون أن توجد فيه الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، وهذه أيضا توجد خلال هذه الفصول الأربعة، فإذا مرت عليها هذه الفصول الأربعة بتقلباتها وبتغيرها ولم تتغير حاله دليل على أن هذا مرض مستمر به وإلا دائمة فيمهل السنة. لكن يبقى إذا اعتبرناه من باب القضاء نقول لا، متى ما علم أو علم بالطب وتيقن أن هذا مرض مستمر ما يحتاج نأجله سنة، لكن إذا قلنا أنه من باب التشريع نقول يؤجل سنة حتى تتم هذه السنة. نعم.
قال فإن اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما.
قبله قال إلا أن تكون، أي فرق الحاكم بينهما، نعم،
إلا أن تكون قد علمت عنته قبل نكاحها.
إلا أن تكون يعني المرأة قد علمت عنته قبل نكاحها، هي تعلم أنه عنين ومع ذلك تزوجته ورضيت به، فإنه هنا في هذه الحالة يسقط حقها في الفسخ بهذا العيب لقبولها بالنكاح مع وجود هذا العيب، فأشبه شراء المعيب بعد العلم بالعيب. نعم.
أو قالت رضيت به عنينا في وقت،
أو قالت رضيت به عنينا في وقت، يعني سقط خيارها. لو قالت أنا رضيت به في وقت من الأوقات ولكن ما أريد استمر معه على هذا الوضع، يقول لا خيار لها لأنها رضيت به عنينا فسقط خيارها. لو قالت في ذلك الوقت مثلا أنا كنت معجبة به وراضية به والآن طالت المدة وأنا لا أريده، نقول لا خيار لك. لماذا؟ لوجود التفريط منك، أنت رضيت مع العيب والعلم بذلك، فأنت التي فرطت في هذا الأمر. نعم.
وإن علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة لم يسقط حقها.
أي نعم، لو علمت بعد العقد وليس قبل العقد، علمت بعد العقد أنه عنين وسكتت عن المطالبة قال لم يسقط حقها في الفسخ من أجل هذا العيب، لأنه خيار لدفع الضرر وهي ما علمت به قبل العقد، وإنما كان علمها بعد العقد والضرر متحقق، فيجوز أن تفسخ ولو على التراخي كخيار القصاص. الخيار القصاص فيه تراخي، فكذلك إزالة هذا الضرر ذا يزال ولو كان على التراخي. نعم.
وإن قال قد علمت عنتي ورضيت بي بعد علمها فأنكرته في القول قولها.
نعم، لو قال الزوج هي قد علمت عنتي ورضيت بي بعد علمها فأنكرته، أنكرت المرأة أنها قد علمت بذلك، قال فالقول قولها، بيمينها تحلف على ذلك أنها ما علمت، لأن الأصل عدم العلم، الأصل على عدم العلم والرضا. أما إذا لم تعلم بأن هذا الأمر يسقط خيارها في هذا العيب أو غيره. نعم.
وإن أصابها مرة لم يكن عنينا.
وإن أصابها يعني جمعها مرة لم يكن عنينا، هكذا قال الفقهاء، قالوا أن العنين يستطيع الجماع، لكن طيب إذا حصل عجز بعد ذلك، يعني قول الفقهاء يعني إنه إذا جامعها مرة
لا يكون لها خيارا لأنه لم يعد عنينا. طب تبقى تستمر مع هذا الأمر وهي مثلا تريد أولاد تريد الاستمتاع، والفقهاء يقولون خلاص كتب الله عليك هذا الأمر قدره عليك وتستمرين عليه، لا هذا غير صحيح، غير صحيح، لأن العنة قد تحدث ولو لم تكن موجودة، فالإنسان يكون بصيرا وقد يصبح أعمى، يكون سميعا وقد يصبح لا يسمع، وهكذا. فذهاب منافع الأعضاء قد توجد وهي لم تكن موجودة قبل، فكذلك العنة إذا وجد بعد أن كان غير موجود فإن هذا عيب وجد، وإذا وجد العيب وهذا الضرر فإن الضرر يزال. أما كما يقول الفقهاء تبقى وخلاص هي مرة واحدة حصلت وتبقى تستمر، هذا يعني يدخل ضررا على المرأة، والضرر كما جاء في القاعدة الضرر يزال، الضرر يزال. نعم.
وإن ادعى ذلك فأنكرته فإن كانت عذراء وكانت عذراء أريت
النساء الثقات. نعم.
أو كانت عذراء أريت النساء الثقات ورجع إلى قولهن.
نعم. يقول إن ادعى ذلك، أي ادعى أنه جامعها وأنه ما وعنين وأنكرت المرأة، يقول فإن كانت عذراء أي لم تزل عذرتها وهي البكارة قبل زواجها، أريت النساء الثقات، يعني يكون هناك نساء ثقات عارفات بوجود البكارة أو عدمها، فإذا يعني قلنا بأنها يعني موجودة البكارة فإنه يرجع إلى قولهن، فيكون عذريتها وجود العذرية دليل على أنه كان عنينا وأنه لم يحصل وطئ، وحينئذ يعني يصدق قولها دعواها عدم الوطئ ويؤجل سنة على المعنى المتقدم. وإذا قال النساء إن بكارتها قد زالت قالوا علم أن جامعها، وحينئذ يكون القول قوله ويسقط يعني حكم قولها. لكن الآن يوجد علاج يعني صناعي ممكن يستخدم، جعل بكارة صناعية، فممكن تدعي والموجود يعني بكارة صناعية وليست البكارة الحقيقية. في هذه الحالة أنه ينبغي يعني عند قولها النساء أن بكارتها موجودة يعني يكشف عليها عند أهل الطب ليتبين الأمر هل هو صحيح أو ليس بصحيح. نعم.
فإن كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه.
نعم. إن كانت يعني عند زواجه بها ثيبا ليست بكرا فالقول قوله بيمينه، فيصدق في دعواه أنه جامعها، لأن هذا مما يتعذر إقامة البينة عليه، والأصل معه لأنه يدعي سلامة من العيوب وسلامة العقد، فكان القول قوله كالمنكر في بقية الدعاوي ويحلف يعني على صحة ما قال، يعني هذا محتمل للكذب، فيرجح قوله بيمينه. المصنف ذكر يعني كما ذكرت جملة من العيوب التي يعدها الفقهاء عيوبا، وهناك عيوب كثيرة محل خلاف بين الفقهاء، يعني هل يعني تستدعي فسخ النكاح أو لا إذا وجدت في أحد الزوجين، لكن كل عيب يجعل الزوج أو أحد الزوجين ينفر من الآخر بحيث لا يحصل معه مقصود النكاح من المودة والرحمة فإنه يوجب الخيار، كذلك كل عيب له تأثير كبير في رغبة أحد الزوجين من الآخر فإنه يدخل في هذا المعنى الذي يعني يوجب الخيار، لأن السلامة من هذه العيوب مطلوبة، مطلوبة في النكاح، والأصل الأصل هو السلامة، هذا هو الأصل. ولذلك كما يقولون المشروط عرفا كالمشروط شرطا، يعني العرف بين الناس أن الإنسان عندما يتزوج امرأة أن تكون سالمة من هذه العيوب التي بسببها يكون هناك عدم كمال الاستمتاع أو وجود النفرة بين الزوجين. إنما العيوب اليسيرة أو التي تختلف فيها رغبات الناس هذه لا توجب خيارا ولا فسخا، مثلا امرأة قصيرة أو طويلة أو كذا، هذه تختلف يعني رغبات الناس في هذا الأمر، هذه ليست من العيوب التي توجب الفسخ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه أو فراقه.
نعم، إن عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه، زوجة له أو فراقه، يعني هي أمة والزوج عبد لكنها اعتقت فأصبحت حرة، هل تبقى، هل يجب عليها البقاء مع زوجها وهو عبد؟ وهنا قال المصنف أنها تخير بين المقام معه وبين فراقه، لتخيير النبي صلى الله عليه وسلم بريرة لما عتقت وكانت زوجها عبدا فاختارت فراقه، اختارت فراقه، لأنه كما تقدم أن الأمة ليست كفأ للحر والحرة ليس العبد كفأ لها. فهنا إذا عتقت المرأة يعني وزوجها عبد فتكون تخير، إن شاءت بقيت معه وإن شاءت فارقته، ولا تلزم بالبقاء معه، وإنما يكون لها أن تختار ما تراه أو ما ترغبه في هذا الأمر. نعم.
ولها فراقه من غير حكم حاكم.
يقول ولها فراقه، يعني إن اختارت الفراق من غير حكم حاكم، لأن هذا الفراق مجمع عليه فلا يحتاج إلى اجتهاد الحاكم كالرد بالعيب في المعيب الذي لا خلاف فيه، لأن هذا ليس من الأمور المختلف فيها، وإنما نحتاج إلى حكم الحاكم وقضاء القاضي في الأشياء التي فيها الخلاف والتي فيها النزاع والتي تحتاج إلى حكم الحاكم وقضاء القاضي، أما هذه فلا يحتاج فيها إلى حكم الحاكم. نعم.
فإن اعتق قبل اختيارها أو وطئها بطل خيارها.
أي نعم، فإن اعتق قبل خيارها، يعني هي كانت أمة وصارت حرة وهو عبد، ثم قبل أن تختار فراقه أصبح حرا، في هذه الحالة تكافأ فبطل خيارها، لأن الخيار لماذا خيرت في الخيار؟ هو بسبب الرق وقد زال عنه بعتقه فأصبح كالمبيع إذا زال عيبه. فيقول إن اعتق قبل اختيارها يعني فلا خيار لها، لكن لو اختارت قبل أن يعتق فلها ذلك، لكن إذا عتق قبل أن تختار فتساوي، يعني وجدت الكفاءة المتساوية منهما فيبطل اختيارها. نعم.
وإن اعتق بعضها أو عتقت كلها وزوجها حر فلا خيار لها.
لا، قبله أو وطئها بطل خيارها، يعني إذا كانت هذه الأمة اعتقت وزوجها لم يعتق لكنها مكنته من نفسها وهو رقيق، فهنا يبطل خيارها، إذا مكنت المعتقة زوجها الرقيق من جماعها بعد علمها بالعتق، بعتقها يعني، وبأن وطئه فوطئه ورضاها بهذا الوطئ يلغي خيارها ويبطل، لما ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث بريرة أنه قال إن شئت فارقتيه ما لم يمسك ما لم يمسك. فكان الزوج مسها قبل يعني أن تختار فراقه، هذه يوجب بقاءها معه واستمرارها معه ويبطل خيارها. يقول وإن اعتق بعضها فلا خيار لها. لماذا؟ يعني لا خيار لها ولو كان زوجها عبدا، لأن المعتق بعضه ليس حرا، ليس حرا حتى يعتق جميعه. فلذلك قال وإن اعتق بعضها بعض الأمة فلا خيار لها ولو كان زوجها عبدا، لأنها لم تكتمل حريتها وما زالت أمة حتى يعتق جميعها. فعتق بعضها ليس عتق لجميعها، وإنما بقيت أمة حتى تعتق بجميعها لأنها ما زالت أمة. يقول أو عتقت كلها وزوجها حر فلا خيار لها، أو عتقت كلها وزوجها حر فلا خيار لها. لماذا لا خيار لها؟ لماذا؟ لأنه حر هي حرة، تكافأوا، لأنها كافأت زوجها في الكمال، كافأت زوجها في الكمال، فلا يثبت لها الخيار. مثل الكتابية لو أسلمت تحت مسلم، كتابية لو أسلمت تحت مسلم مسلمة وهو مسلم، فتكافأ في الديانة وأنا تكافأ في الحرية، فلا خيار لها، فلا خيار لها في هذه الصورة. لعلنا نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، ونقف على كتاب الصداق في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. يقول إنك حرجل امرأة نكاحا لأجل أن يحلها لزوجها السابق وجامعها، فهل تحل لزوجها السابق؟ لا، ما تحل، طالما أن النية ليست الاستمرار والنكاح ليس نكاح رغبة حتى ولو جامعها، فلا تحل لزوجها الأول، ونكاحها من زوجها الثاني طالما أنه بهذه النية يعتبر نكاح غير صحيح والثاني ملعون بهذا الوصف، والأول إن علم أيضا يدخل في اللعنة، لعن الله المحلل والمحلل له، لأن من شرط صحة النكاح أن يكون نكاح رغبة واستمرار، ولا يكون بهذه النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، فهذا إذا نوى أن يتزوجها من أجل أن يحلها لزوجها فيدخل فيه المعنى الذي جاء فيه اللعن، ولا تحل لزوجها الأول لأن هذا النكاح فاسد، وإذا كان النكاح فاسدا فليس له أثر يعني في إحلال المرأة لزوجها الأول، وكذلك نكاح الثاني يعتبر فاسدا لأنه ليس نكاح رغبة، وإن استمتع بها لأن مقصوده ليس هو المقصود الشرعي الصحيح. يقول الفسخ بالعيب هل هو طلاق عدته عدة الطلاق أم لا؟ لا، هذا فسخ يترتب عليه إنهاء عقد النكاح، لأنه يعني إزالة ضرر لحق بأحد الزوجين ويوجب الفسخ، فإذا اختار أحدهم هذا الأمر فإنه يكون فسخا للطلاق بالكلية ومانع من الاستمرار بعد ذلك. هل الفسخ بالعيب إذا زال العيب بعد ذلك هل له الرجوع بدون أن تنكح زوجا آخر؟ هذا يرجع إلى خلاف الفقهاء، هل يعتبر بمثابة الفسخ، بمثابة الخلع، أو بمثابة التطليق. فإذا اعتبر أنه بمثابة يعني البينونة الكبرى لا ما ترجع إليه إلا بنكاح زوج آخر، وإذا كان بمثابة البينونة الصغرى فإنه يحتاج إلى عقد جديد، يحتاج إلى عقد جديد. هذا السؤال الأخ يقول: أجمع العلماء على أن من حكم بغير ما أنزل الله افتراء على الله أن هذا حكم الله، فإنه كافر كفرا مخرجا من الملة، هل يدخل في ذلك من فعل هذا لأجل المال؟ مسألة التكفير هذه من المسائل الخطيرة جدا، والتي يعني ما ينبغي الخوض فيها بغير علم ولا التسرع فيها، وكذلك حتى نقل الإجماع في مثل هذه المسائل فإنه يحتاج إلى تحري شديد وتأني وتثبت من ذلك، لأن النظر في هذه المسائل يقتضي أولا أنه لا يكفر إلا من كفره الله ورسوله، وأنه لا بد أن يدل الدليل من القرآن والسنة على أن هذا الشيء من قول أو عمل أو اعتقاد أنه كفر أكبر يخرج من الملة. هذا كحكم عام، ثم يأتي بعد ذلك إنزال هذه الأحكام على المعينين، فإن هذه ليست من الأمور السهلة بل من الأمور الخطيرة، ولا بد يعني أن تتوفر الشروط والأسباب وتزول الموانع، ويفرق العلماء بين الحكم العام المطلق وبين إنزاله على المعين من الناس. فالحكم العام في التكفير مثل إيش؟ مثل الوعيد العام، مثل نصوص الوعيد العامة، يعني نصوص الوعيد العامة لا تنزل على المعين من الناس بعينه، وإنما تبقى عامة، وإنما تنزل على المعين عند حكم الحاكم، عند قضاء القاضي، عند وجود من يتولى هذا الأمر فيتيقن من وجود الشروط والأسباب التي بموجبها يكون هذا الشخص خرج من الإسلام، أو ثمة موانع تمنع من إلحاق الحكم بهذا الشخص. ففرق يعني بين الحكم العام وفرق بين إنزاله على معين من الناس. فمثلا يعني تجد في كلام السلف من قال القرآن مخلوق فهو كافر، لكن ما مقصودهم بكلمة كافر؟ هل مقصودهم أن المعين من الناس إذا قال هذا الكلام كفر وخرج من الإسلام؟ لا، مقصودهم أن هذا حكم عام، لكن إذا جيت تنزل على المعين الأمر يختلف في أسباب وشروط، في موانع تمنع. فمثل الإمام أحمد وغير الإمام أحمد في كلامهم يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر، هل كفروا خليفة المسلمين في وقت المأمون وهو يقول بخلق القرآن وألزم الناس به وقرره في المدارس وضرب بعض الناس من العلماء الذين ما قالوا هذا القول بل قتل بعضهم، حبس الإمام أحمد، سجن الإمام أحمد، عذب الإمام أحمد، ومع ذلك ما حكم الإمام أحد بكفره، مع أنه يقول من قال إيش القرآن مخلوق فهو كافر؟ هذا حكم عام مطلق، لكن إزالة على المعين من الناس يستدعي النظر في الشروط والأسباب وكذلك الموانع. فنفرق بين أولا لا يحكم بالحكم العام من قول أو عمل اعتقاد أنه كفر حتى يدل الدليل البين الواضح الذي لا إشكال فيه أن هذا القول كفر وهذا العمل كفر وهذا الاعتقاد كفر. ثم بعد ذلك إذا جيت لتنزل على معين من الناس لابد تنظر في الأسباب والشروط وانتفاء الموانع التي ذكرها الفقهاء، ذكرها العلماء، والتي أخذوها من نصوص الشرع، أخذوها من نصوص الشرع. فالأمر ليس بالسهولة بمكان، ولذلك أكثر الناس تسرعا في باب التكفير هم الخوارج، ولذلك نجد أنهم كفروا الصحابة وقاتلوا الصحابة، لكن هل حكم الصحابة عليهم بالكفر؟ لا، أكثر الصحابة ما حكموا عليهم بالكفر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه كافر فإن كان كما قال ولا حارت عليه. ومع ذلك نجد أكثر الصحابة ما كفروا الخوارج، يعني ضللوا الخوارج، اعتبروهم ضلال، أوجبوا قتلهم لضررهم والحق، لكن ما حكموا عليهم بالكفر، مع أن الخوارج ما حكموا بما أنزل الله لا في أقوالهم ولا في اعتقادهم ولا في تصرفاتهم. فعندما كفروا الصحابة هل هذا حكم بما أنزل الله؟ عندما قاتلوا الصحابة هل هذا حكم بما أنزل الله؟ ليس حكم بما أنزل الله، بل حكم بغير ما أنزل الله. ومع ذلك نجد أكثر الصحابة ما كفروهم، لأن عند هؤلاء شبهة تأويل، فما كفروهم، مع أن بعض الصحابة كأبي سعيد الخدري وبعض التابعين وبعض الأئمة والعلماء رأوا كفر الخوارج بناء على ظواهر النصوص التي جاء فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه، وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاب النار، طوبى لمن قتلهم أو قتلوا، النصوص الكثيرة التي جاءت فيهم. فالمقصود أن نفرق بين الحكم العام المطلق وبين إنزاله على المعينين من الناس. فإذا كان الإنسان حكم بغير ما أنزل الله كالسؤال الذي سأل عنه الأخ من أجل المال، فهو لا يكفر بهذا إلا إذا اعتقد أن حكم غير الله جائز أو مساوي لحكم الله أو أفضل من حكم الله، أو أن حكم الله لا يجوز أن يحكم به في الأزمنة المتأخرة. هذه لا شك نتخرج الإنسان إيش من إيمانه، لكن بقي أن تحكم على معين من الناس ليس من الأمور السهلة، بل من الأمور الخطيرة أن تخرج الإنسان من إيمانه. وليس معنى ذلك لا يكفر، بل يكفر من كفر الله ورسوله، لكن من الذي له حقية هذا الحكم أو حقية هذه الإصدار؟ هذا إنما يكون للعلماء الراسخين، إنما يكون للقاضي الذي يوكل إليه ذلك. فالأمر يعني ليس من السهولة بمكان بحيث يقال يعني أن نحكم على هذا بالكفر أو بالخروج من الإسلام. فهذه مسائل خطيرة جدا، يعني تكرر علي مثل هذا السؤال تكرر كثير، فأحببت يعني التنويه على هذا المعنى الخطير. الله أعلم.